بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال النوع الأول الصحيح، قال: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. هذا العنوان الذي بين معكوفين بقلم أحمد شاكر رحمه الله كما بين في الحاشية. قال: النوع الأول الصحيح، إنما قدموا الحديث على الحديث الصحيح لعلو مرتبته. قال: اعلم علمك الله وإياي، يعني قوله قال يرجع إلى من؟ إلى ابن الصلاح. قال، يقول ابن كثير المختصر، قال أي صاحب الأصل وهو ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. انتقد على ابن الصلاح رحمه الله أنه بدأ بذكر غيره على ذكر نفسه، فقال: اعلم علمك الله وإياي. وقالوا: هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا بدأ بنفسه ثم بدأ بغيره ثم ذكر غيره. واستدلوا بما وقع في صحيح الإمام مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب في الحديث الطويل في قصة موسى وخضر، قال يعني وقع فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا بدأ بنفسه فقال: رحمة الله علينا وعلى فلان، رحمة الله علينا وعلى كذا. ووقع في نفس الحديث: رحمة الله علينا وعلى موسى. لكن هذا الحديث رواه ابن عيينة في الصحيحين من طريق هو في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب، وليس فيه هذه الزيادة. فلهذا أشار ابن حجر إلى أنها غير محفوظة وأنها مدرجة، هذا الذي يستدل به. ولكن أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعلى كل، هذا ممن انتقد على ابن الصلاح رحمه الله. وقد عرفت ما في الحديث الذي استدل به على الانتقاد، فيه شيء من الكلام، هذه الزيادة من طريق ابن إسحاق من طريق أبي إسحاق السبيعي. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره. أيضا كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، فقول ابن الصلاح: اعلم أن الحديث عند أهله، يوهم أنه قول جميع أهل الحديث، لكن هو أراد الأكثر الأغلب، لأن المتقدمين كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، حتى جاء الترمذي وأشهر هذا التقسيم، فهو أنه ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وجاء من بعده وتابعه على ذلك. فقول ابن الصلاح: اعلم أن الحديث عند أهله، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، يعني عند أهله، ليس عند جميع أهل الحديث، عند الأغلب الأكثر ممن جاء بعد الترمذي. وهذا الذي استقر عليه اتفاقهم فيما بعد، أنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وانتقد هذا التقسيم ابن كثير، فقال: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، الأمر في هذا سهل. نعم عند المتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، أو ممكن أن يقال إلى مقبول ومردود، إلى مقبول ومردود. ثم المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن أيضا ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. قال فإن كان هذا التقسيم كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى السلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. فعلى كل يعني الأمر في هذا سهل، وإن كان انتقاد ابن كثير وجيها. هو يقول إن قال الحديث ينقسم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر قال إلى صحيح وضعيف، هذا بناء على ما كان عند المتقدمين، وأما ما ذكره ابن الصلاح فهو بناء على ما اشتهر بعد الترمذي. يعني قوله إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، هو لم يزد إلا قوله يعني حسن ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، بناء على ما أشهره الترمذي رحمه الله. فهذا مراد ابن الصلاح. فإذا عرفنا ذلك فيتبين أن الأمر في هذا يعني سهل، هو قصد ما اتفق عليه وما اشتهر فيما بعد بعد الترمذي أن الحديث في نفس الأمر ينقسم إلى صحيح وهو الذي في أعلى الدرجات، وحسن هو في مرتبة القبول لكن بعد ذلك، والضعيف والضعيف ينقسم إلى أقسام، والصحيح ينقسم إلى أقسام، وهكذا. قال تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده. تقدم معنا في دروس البيقونية تعريف الحديث الصحيح، هو الحديث الذي إيش اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الصحيح. وهنا انتقد على ما ذكر ابن الصلاح في هذه الكلمة المسند، قال هو الحديث المسند. قال المنتقدون كلمة المسند تعتبر حشوا. لماذا تعتبر حشوا؟ لأن المسند يراد به أمران: الذي اتصل سنده والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، فإذا أراد بالمسند الذي اتصل إسناده هو جاء ذكر اتصال السند، فهذا يكون تكرارا، والتعاريف تصان عن الإسهاب. وإذا أراد مرفوعا أن الحديث الذي يتصل إسناده مرفوعا فهو قد قال إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فعلى كل هذه الكلمة تعتبر حشوا. ما هو الحديث الصحيح؟ قال هو المسند. لا، ما يحتاج أن يؤتى بكلمة المسند، لأن التعريف يكون جامعا مانعا ويصان عن الزيادات وعن الإسهاب. فقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا كافي. فكلمة المسند لا حاجة إليها. لماذا؟ لأن نعيد، المسند هل يريد بالمسند المتصل؟ إذا قال قائل نعم دفاعا عن ابن الصلاح أراد بقول المسند أي المتصل، هو ذكر قال المسند الذي يتصل إسناده، فكلمة يتصل إسناده تغني عن المسند. فإذا قال هو أراد بالمسند عنده المرفوع، فالجواب أنه قد قال إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى تابعي. فالحاصل أن كلمة مسند تعتبر حشوا لا داعي لها. فما هو الحديث الصحيح؟ قال الذي يتصل إسناده. وتقدم أيضا الكلام على اتصال السند، وهو أن كل راو يأخذ عمن فوقه مباشرة بدون واسطة، هذا الحديث المتصل. ما معنى متصل؟ أن كل راو أخذ عن من فوقه بنقل العدل. تقدم الكلام على العدل، وهو المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو المشهور. وتقدم أيضا التعليق على هذا التعريف في درس البيقونية، وأن الصواب أن يقال هو من اطمأن القلب إليه وسكنت النفس إليه من حيث أن خيره يغلب على شره، وصاحب الاستقامة الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويغلب خيره على شره. وإلا تعرفون العدل، المسلم يخرج الكافر على شرط في إيش؟ في الأداء، ليس في التحمل. ممكن يتحمل هو كافر، لكن إذا أراد أن يؤدي لابد أن يكون مسلما. المسلم العاقل يخرج من المجنون، البالغ يخرج من الصبي غير البالغ. فلا يقبلون في أثناء الأداء إلا من بالغ، وقال بعضهم يكفي من مميز صادق. المسلم العاقل البالغ، لكن هذا شرط عند الجمهور. السالم من أسباب الفسق، يعني لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة وخوارم المروءة. لكن كما تقدم من تعليق الإمام الصنعاني رحمه الله بنقل العدل، لابد من عدالة، أن هذا الأمر دين، كيف يأخذ عن أي أحد؟ لا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لابد من التثبت والأخذ عن أهل الاستقامة والدين. الضابط، تقدم أن الضابط بمعنى إيش؟ الضبط بمعنى الحفظ والإتقان. فلابد في الراوي أن يكون متقنا حافظا، سواء كان هذا الحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب. حفظ الصدر أنه يثبت ما عنده بحيث يستطيع يتمكن من استحضاره متى شاء، يثبت المحفوظات التي عنده فيتمكن من استحضارها متى شاء. أو حفظ الكتاب أنه يصون هذا الكتاب على ألا يتطرق إليه خطأ أو خلل أو زيادة أو نقصان، من حيث من الوقت الذي يسمع إلى أن يؤدي منه. وأن أعلى الضبطين هو ضبط إيش؟ ضبط الكتاب. لماذا؟ لأن الحفظ يخون غالبا، من اعتمد على حفظه فإن الحفظ إيش؟ خوان. الحفظ يخون غالبا، ليس حفظ الإنسان اليوم للشيء في الغالب، يعني يبقى المحفوظ بعد 10 سنوات كحاله الآن. من حفظ اليوم وجاء بعد 10 سنوات قد تزيد كلمة أو تنقص كلمة أو يحصل خلل في الحفظ، كيف إذا كان بعد 20 سنة؟ فلا شك أن الذي إذا كنا اليوم في مجلس السماع، هذا يحفظ بأذنه وقلبه، يسمع بأذنه ويحفظ بقلبه، وهذا يكتب في دفتره. عندنا طالبان في مجلس التلقي والأخذ، أحدهما يسمع بأذنه ويحفظ بقلبه، والآخر يكتب كلمة كلمة بعد الشيخ الذي يملي عليهم ويحدثهم. فإذا جئنا بعد 10 سنوات أو 20 سنة إلى من نطمئن؟ نطمئن إلى الذي كتب، الذي كتب، نقول هذا كتب وحفظ هذا الكتاب ولم يجعل أحدا يعبث فيه. يأتي بعد 10 سنوات نختصم في الحديث أو نريد أن نرجع إلى مرجع فيقول الشيخ الفلاني موجود متكئ على هذه السارية، اذهبوا اسألوا، والشيخ الآخر متكئ على تلك السارية عنده كتاب. لا شك الذي يكون أوثق في النفس بعد مضي 10 سنوات أو 20 سنة الذي عنده كتاب، يفتح الكتاب يقول حدثنا شيخنا قبل 20 سنة بقوله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويذكر المتن. وهذا لو رجعوا إليه ولم يخبروا بما نقل لهم زميله قد يقول نعم حدثنا بهذا الحديث شيخنا فقال حدثنا فلان عن فلان عن كذا، قد تشعر بزيادة أو نقصان، لأن الحفظ غالبا ما يخون ويتغير ويطرأ عليه شيء. فلهذا يقولون إيش؟ ضبط الكتاب أعظم وأتقن وأجل، أعظم وأتقن وذاك أجل. قال بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، يكفي أن يقول إيش عن مثله إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا حديث صحيح إذا توفرت فيه هذا الشروط، أو انتهى إلى الصحابي فيقال هذا أثر صحيح، أو انتهى إلى تابعي فيقال هذا أثر صحيح. فلا يشترط حتى يحكم عليه بالصحة والضعف أن يكون مرفوعا، لا، المرفوع يحكم عليه بالصحة والضعف، والموقوف يحكم عليه بالصحة والضعف، والمقطوع يحكم عليه بالصحة والضعف. فقوله إلى منتهى ليشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. تفضل. قال ولا يكون شاذا ولا معللا، تقدم أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى من، إما حفظا أو عددا، وسيأتي هذا كله في دروس منفصلة. ولا معللا وهو الذي فيه علة خفية قادحة. قال رحمه الله ثم أخذ يبين فوائده وما احترز به عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. يعني قوله ما اتصل سنده يخرج إيش؟ يخرج المعلق ويخرج المنقطع ويخرج المعضل ويخرج المرسل ويخرج المدلس، هذه الأنواع كلها تنافي الاتصال، المعلق ما سقط من أول إسناده، المنقطع ما سقط من أثناء إسناده راون، المعضل ما سقط من أثناء إسناده يعني أو آخره راويان، المرسل ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المدلس ما عنعن فيه المدلس ولم يصرح بالسماع، فهذه كلها تنافي الاتصال. قال وما فيه علة قادحة، والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، نعم قيد العلة بأنها قادحة، لأن ليست كل علة يرد بها الحديث، وإنما هي العلة القادحة. قالوا ما فيه وما في راويه نوع جرح، لأن اشترط أن يكون عدلا ضابطا، فهذا الجرح قد يرجع إلى العدالة بأن يكون كذابا متهما فاعلا للكبائر، وقد يرجع إلى جهة الضبط أن عنده سوء حفظ، عنده أغلاط فاحشة. قال رحمه الله هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، فهذا هو الحديث الذي لا يختلف أهل الحديث في أنه صحيح ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، ثلاثة ثبوتية يشترط وجودها، واثنتان سلبية بمعنى يشترط انعدامها، فالشروط الحديث الصحيح خمسة، ثلاثة ثبوتية لا بد من توفرها ولا لا يكون صحيحا. ما هي هذه الثلاثة الشروط؟ اتصال السند، ضبط الرواة، وإيش؟ وعدالة الرواة. اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، لا بد حتى يكون الحديث أو الأثر صحيحا من توفر هذه الشروط. وهناك شرطان سلبيان بمعنى يشترط انتفاؤهما، إذا وجد أحدهما ما يكون صحيحا، عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. قال وهذا هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين، عند أهل الحديث، أما الفقهاء فلا يشترطون انتفاء الشذوذ، لكن هذا يعني على وفق قواعد أهل الحديث. قالوا قد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأصناف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني هم في الجملة يتفقون على هذه الشروط الخمسة، لكن ما هو السبب في اختلافهم في هذه الأحاديث؟ هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف وهذا يقول كذا، السبب هل توفرت هذه الشروط أم لا؟ فالذي يصحح يقول توفرت هذه الشروط الخمسة، والذي يضعف فهو عنده أن هناك اختلالا ولم تتوفر الشروط كلها، إما أن يدعي انقطاع في السند أو يدعي وجود جرح في الراوي أو يدعي وجود علة أو يدعي وجود شذوذ، فهم في الجملة يتفقون على الشرط توفر هذه الشروط الخمسة، وإذا اختلفوا فإنما يختلفون لتوفر هذه الشروط أو عدم توفرها. فمن صحح قال أنا الذي يظهر لي أن الشروط الخمسة متوفرة في هذا الحديث، والذي ضعف يلزم لماذا تضعف هذا الحديث، يقول لأنه تبين لي بجمع الطرق أنه شاذ. ها إذن هذا صحح بناء على الظاهر، وهذا ضعف لأنه جمع الطرق وتبين له الشذوذ، أو قال جمعت الطرق فتبينت لي علة. فإذا المصحح والمضعف لا يختلفان في الشروط الخمسة، لكن يختلفان في التطبيق. هذا يقول توفرت الشروط، وهذا يقول لم تتوفر. قال لاختلاف في وجود هذه الأصناف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني بعضهم في خصوص المرسل لا يجعل الحديث المرسل من قسم الضعيف، وإن كان يشترط اتصال السند في غير هذه الطبقة. قال ابن كثير رحمه الله فقلت فحاصل الحد الصحيح أنه المتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. فهذا هو حد الحديث الصحيح، يعني أن يتصل سنده عدالة الرواة ضبط الرواة، وسواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه من صحاب صحابي أو تابعي أو من كان دون التابعي، ويشترط أن لا يكون شاذا ولا يكون مردودا، ويغني كان عنه أن يقول ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا، لأن يعني هنا ذكر أنه يشترط أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، فما سيأتي الرد إلا لوجود علة، مع أن الشذوذ أصلا يدخل في العلة. لو قال بنقل العدل ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون معللا، هذا كافي، لأن الشذوذ أصلا هو نوع من أنواع العلة، لكن هذا فيه زيادة في البسط، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. ها ولو قال معللا لا يكون معللا لكان كافي، لكن هذا زيادة في الإيضاح، لأن المعلل لا يسمى معللا إلا إذا كان فيه علة خفية قادحة. قال وقد يكون مشهورا أو غريبا، يعني قد يروي هذا الحديث عدد كبير يبلغ لا يبلغ حد عدد، لكن لا يبلغ حد التواتر، وقد ينفرد بروايته واحد، فهذا كله يعني شرط الحديث الصحيح، قد يكون مشهورا وقد يكون غريبا. ونواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.